والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيبي إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. روى الصدوق في الرواية الشريفة وبسند معتبر عند جمع غفير من علمائنا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأظلمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. فعلى مثل الحسين عليه السلام فليبكي الباكون، فإن البكاء يحط الذنوب العظام. ثم قال عليه السلام: كان أبي، أي الكاظم عليه السلام، كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين. على اعتاب شهر محرم الحرام، شهر أحزان أهل البيت، شهر الجزع، أذكر الأخوة المؤمنين بأن مجلس العزاء إن شاء الله سيقام كل ليلة ابتداء من الليلة الأولى من شهر محرم في الخيمة المجاورة للرجال، وبالنسبة إلى النساء إن شاء الله في المسجد، بالإضافة إلى مجلس آخر بعد صلاة الفجر يومياً خاص للرجال، يومياً بعد صلاة الفجر من اليوم الأول وحتى اليوم 13. أما المجلس 10 هذه اللي في الخيمة المجاورة إن شاء الله تستمر بعد ذلك في داخل المسجد إلى آخر شهر صفر الخير. حديث الخطبة أيضا عن هذه المناسبة. أحب أيضا أن ننوه إلى أنه بحسب بعض الروايات أن ولادة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام كانت بعد عودة الإمام، في أثناء طريق عودة الإمام الصادق عليه السلام من الحج، وبالتالي الموعد التقريبي لها بعد 20 ذي الحجة، 22 24 وأكثر على كل حال. هذه الليلة بعد صلاة العشاءين مجلس بهذه المناسبة. يوم الاثنين الفائت عدة انفجارات وقعت في العراق استهدفت المدنيين من شيعة أهل البيت عليهم السلام، أعنفها كان في مدينة الخالص. انفجرت سيارة مفخخة في منطقة تجارية، أسفر الانفجار عن استشهاد 40 شخصا وجرح 50. في مدينة الزبير في نفس اليوم انفجار في ساعة الذروة عصرا، قرب المطاعم، استشهد على أثر ذلك 10 أشخاص وجرح 25. وفي منطقة الحسينية في بغداد سيارة مفخخ انفجرت وأسفرت عن استشهاد 13 شخصا وجرح آخرين. إلى أرواح الشهداء جميعا الفاتحة. بسم الله. القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤكد على مبدأ التناصح والتواصي بالحق، وأن ذلك من صميم دعوة الأنبياء ورسالتهم. الله عز وجل يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، مقترن مع تبليغ الرسالات النصيحة. بل القرآن الكريم يؤكد على أن التواصي بالحق وأن التناصح وبذل النصيحة هذا طريق النجاة للإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأنه لا ينجو الإنسان إلا بذلك. سورة العصر صريحة في هذا المعنى: إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. القاضي النعمان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الدين النصيحة. الكليني يروي بسند معتبر عند جعم غفير من علمائنا عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. يعني هناك حركة دؤوب بالنسبة إلى النصيحة، لا يكون الإنسان جامد يتحرك. المواضع التي تقتضي النصيحة الإنسان هو يذهب ويتوجه إليها، وبحسب التعبير أمشاهم في أرضه. الكليني يروي عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه. هذا بالنسبة إلى تأكيد على أصل المطلب. بالنسبة إلى المواصفات التي تشير إليها الروايات بالنسبة إلى النصيحة، أن يكون هذا العمل لله عز وجل كسائر الأعمال. أيضا الروايات تشير إلى صفات أخرى للنصيحة. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه: امحض أخاك النصيحة نجعلها خالصة، كن صادقا في النصيحة إلى أخيك حسنة كانت أو قبيحة. يعني إما حسنة قبيحة في رأيه أو لا. هذه إشارة إلى ما ستأتي إليه، أنه شروط النصيحة ليست هذه فقط. الإمام عليه السلام يريد أن يقول: أحيانا الإنسان قد ينصح بشكل غير صحيح، ولكن العمدة أن تكون منطلقك في النصيحة صادقا، أنت تمحض، يعني لا تريد تغش، أن تغش، لست في مقام الغش، أن تكون صادقا في النصيحة. بعض الأشخاص مع صدقه ينصح بشكل غير صحيح، يعني لا يوجه النصيحة السليمة ولكنه صادق في نصيحته. هذا عنصر مهم، أن يكون منطلق النصيحة الصدق. أيضا في الروايات إشارة إلى بعض المواصفات الأخرى بالنسبة إلى النصيحة، من جملتها ما تشير إليه الرواية التالية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تحف العقول. يشير إلى علامة الناصح: يقضي بالحق، يقول الحق، ويعطي الحق من نفسه، ويرضى للناس ما يرضاه لنفسه، ولا يعتدي على أحد. حينما تريد أن تنصح تراعي الحدود الشرعية، أن لا تتسبب في تجاوزات شرعية أثناء النصيحة، تلتزم في الحدود المقررة شرعا. أيضا من جملة الأمور أن الإنسان يبذل غاية الجهد في النصيحة، بمعنى أنه يفكر كثيرا، مو فقط كلمة ارتجالية ويرقيها، شيء خطر في باله. لا، الذي يمحض النصيحة يفكر يتأمل، ما يستعجل يقول انظر خل أفكر شوي بعدين أنا أنصحك. مو فقط هكذا كلام يلقيه جزافا، وقد سبب أحيانا في يعني أن الآخرين يقعون في الضرر بسبب كلمتي تلك. أيضا من جملة الأمور التي تشير إليها الروايات المباركة. هذه النقطة الأساسية التي أريد أن أنطلق من خلالها إلى حديث الخطبة، أن الإنسان في نصيحته يكون ميزانه الحق، وهذه أصعب شيء وأصعب مرحلة في النصيحة، أن الإنسان ينصح بالحق. لعل كثيرا من الناصحين ينصحون بغير الحق مع أنه ناصح يعني صادق. ولهذا في الرواية، لعله أحد معاني هذه الرواية المباركة المروية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال لا، في غرى الحكم، ربما في نهج البلاغة، ربما نصح غير ناصح، ينصح بس هو غير ناصح لأنه لا يقول بالحق، وغش المستنصح، غشه بدل ما يدل على طريق الصواب دله على طريق خطأ. في هذا السياق أيها الأحبة، أحب ومن خلال سعي ويعني غاية ما أستطيع أن أبذله أحاول أن أمحض النصيحة، وحتى تكون هذه النصيحة نصيحة بالحق أسعى قدر الإمكان أن أستند فيها إلى كلمات مراجع الطائفة وأعلامها. النصيحة الأولى أنه في شهر محرم وقبل شهر محرم تبرز أحيانا أصوات نشاز فيما يرتبط بشهر محرم الحرام، شهر أحزان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه الأصوات تثير فتنة. وللأسف في السنوات الأخيرة تكلمت مرارا عن هذا الموضوع، أن هناك أصوات تشغل المؤمنين، تنشئ فتنة في وسط المؤمنين. هذه أصوات نشاز، هذه أصوات فتنة. نصيحتي لهؤلاء أن يكفوا عن ذلك، نصيحة لوجه الله، كفوا عن هذا. هذا كما شاهدتم ما جنى لكم بشيء، بل بقيت الفتنة وبقي كل شخص مقتنع بقناعته، إنما فقط أحدثتم فتنة بين المؤمنين وأشغلتم المؤمنين عن ما ينبغي أن يفعلوه. وهؤلاء يعتمدون كثيرا على التكرار، وينبغي أن ننتبه لهذه النقطة أيها الأحبة. أحيانا صاحب كلمة الباط الذي بعنوان نصيحة يأتي يريد يوجه ولكن لا يكون ناصحا، ربما نصح غير الناصح وبعنوان النصيحة يأتي. هؤلاء يكررون على التشكيكات، يكررون الكلام غير الحق، يأمل من خلال التكرار أنه يؤثر على شخص. ينبغي أن لا ننخدع، أنه التكرار تكرارهم لأجل باطل، ينبغي أن لا يصرفنا أن نكرر قول الحق، لا نقول حق مرة واحدة، نكرر. هؤلاء من أجل ترسيخ باطلهم يكررون الباطل، نحن من أجل تثبيت الحق نكرر القول، نذكر. القرآن الكريم يوصي بهذا المعنى، فذكر، تذكير مرة مرتين ثلاث حتى تثبت الحقيقة في النفوس. أقل ما يقال أيها الأحبة بالنسبة إلى بعض الدعوات التي تنطلق أنها لم تكن دعوة إلى الباطل ولم تكن دعوة باطل، أقل ما فيها أنها إصرار. لنفترض أنه ينطلق من منطلق شرعي ولكن ضمن دائرة اجتهادية خاصة، أنا أفترض ذلك المعنى حتى أريد أوسع عليهم، أقول لنفترض ذلك، ولكن لا يحق لك أنه تصد من يريد أن يعمل بتكليفه وما يجيزه مرجعه، فأنت بذلك بهذا المعنى وهذا الصد وبهذا الإصرار تخلق فتنة وتنشئ فتنة، وإنشاء الفتنة هذه في الحقيقة من ينشئ فتنة لا ينصح، لا تكون نصيحته صادقة، لأن يترتب عليه شيء، تقول لفلان لا تعمل برأي مرجعك، هذا في الحقيقة تحدث فتنة بهذا الطريق، ولو كان مرجعك يقول بأنه كلامك تقوله صحيح. نفترض الآن جدلا وكان مرجع حائز على الشروط الشرعية والمواصفات وكل شيء، لنفترض ذلك هذه الكلمة حينما تثير لا تكون كلمة متوفرة على النصيحة المطلوبة. النصيحة الثانية أن ننشر ضوابط الوعي في المجتمع. أحيانا يعمد البعض إلى خلق مصطلحات جوفاء، أو أحيانا يحاول أن يغير من حقيقة المصطلح. حتى فرعون زعم لنفسه أنه يريد الإصلاح، والقرآن الكريم يشهد بذلك. فننتبه أنه مو كل دعوة واحد يدعي أنه الآن أنا جاي عندي دعوة إصلاحية هذا معناته أنه كلام حق، لا، ينبغي أن ننظر أن هذه متوافقة مع الموازين أم لا. الوعي التام أن يلتزم المؤمن بوصايا أهل البيت، يعمل بما يطرحه مرجع. المتخلف هو الذي يتخلف عن تلك الوصايا وعن تلك التكاليف والأحكام الشرعية التي تصدر من المراجع المشهود لهم. مظاهر عزاء يمضيها مراجع الطائفة تعبر عنها بمظاهر متخلفة، هذا هو التخلف، هذا الوصف هو التخلف نفسه. وصف حينما أنت تريد تصف مرجع طائف تصفه بالمتخلف، هذا في الحقيقة عين التخلف. المراجع ينشرون الوعي، هذا الوعي حينما يصدر حكما هذا معناته أنه بذل غاية جهده في معرفة حكم الله عز وجل حتى يفتي بهذه الفتوى، والفتوى لا تكون إلا عن وعي، ما تكون عن جهل. الذي يصف فتوى مرجع تقليد بالتخلف، هذه الكلمة هي التخلف، وينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة. قبل يومين هناك كلمة للشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله حول حلول شهر محرم، كان من جملة ما نقل رواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فيها: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر، العلماء وليس كل من لبس هذا الزي، مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000 1000 مرة مليون، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. ثم يقول: من أنقذ يتيما جاهلا من أيتام إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلمه وظائف الدينية. الفقهاء يعلمون الشيعة وظائفهم الدينية، لا يعلمونهم التخلف. كان أفضل من كل هؤلاء المجاهدين في سبيل الله، أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر. كلام شيخ وحيد. لماذا؟ لقد بين الإمام العلة في ذلك، لأن أولئك يدفعون عن أبدان وهؤلاء يدفعون عن الأديان. لاحظوا، يدافعون عن الأديان، لاحظوا الفارق. ثم يقول: أيام محرم على الأبواب، هذه أريد استشهد بها العبارة، يقول: لكم بكل حرف تعلموه شخصا، يخاطب العلماء الحاضرين درسه، من إحكام للعقيدة، وظيفة العالم يحكم العقيدة لا يزرع التشكيك. هذه النقطة المهمة. أما الذي يزرع التشكيك فهذا دوره تخريبي. هنا لأن الوقت لا يسعني وأمامي نقطتين مختصرتين أريد أشير إليهما، سأقلل من بعض الاستشهادات في كلمات بعض مراجع الطائفة فيما يرتبط بتوصياتهم في خصوص هذا الشهر، شهر محرم، وأهمية إقامة الأحزان فيه. يقول السيد أبو الحسن الأصفهاني مرجع الطائفة: لا يخفى على إخوان المؤمنين حفظهم الله تعالى إن إظهار الحزن والبكاء والعويل في هذا الرزء الجليل من أحسن القربات وأفضل الطاعات، كما أن الجزع والهلع والتظاهر بكل ما ينبئ عظيم المصيبة وجلالة شأن المصاب من لبس السواد ورفع الأعلام السود والمشاعر وسائر مظاهر الحزن كاللطم على صدور وغير ذلك من أظهر شعائر الإمامية. هذه كلمة الميرزا التبريزي رضوان الله عليه، يقول: أنا في حال تشييع جنازتي ونقل جثماني إلى قبري على أيدي تلامذة الأعزاء الذين تعبت في تربيتهم، ولم أعرف التعطيل يوما، ولم أترك النصيحة، ما تركت النصيحة، نصيحة صادقة لهم أبدا، ولم أنصح نصيحة قبل أن أعمل بها، وهذه إحدى المواصفات النصيحة. نصيحة اليوم لجميع المؤمنين الغيارة هي الدفاع عن مسلمات المذهب الحق، وأن لا يعطوا لأحد مجال للتشكيك وإلقاء الشبهات في أذهان العوام، خصوصا في قضية الشعار الحسينية، فإن حفظ المذهب في هذا العصر يتوقف على حفظ الشعار الحسينية. هذه كلمة الشيخ الأراكي، وأختم بها، كنت جمعت أكثر ولكن الوقت أخذني. يقول الشيخ الأراكي رضوان الله عليه: إلقاء الشبهات والوساوس من قبل أعداء الإسلام الأداء والمغفلين البسطاء حول الشعار الحسينية وتعازي أبي الشهداء الأحرار الحسين بن علي مثار للتعجب الكبير، وذلك لأن ما ورد من سيرة الأمة المعصومين وما جاء من رواية أهل بيت النبوة والعصمة في هذا المجال تؤكد بوضوح استحباب ورجحان الشعار الحسينية ما لم يشوب ارتكاب المحرمات، وهذا بأيدي الفقهاء هم الذين يحددون. هذه كلمات أعلام الطائفة وغيرها كثير الكثير. بناء عليه أدعو أيها الأحبة أن نميز ما بين الأصوات النشاز وما بين الحق، وأن كما دلت عليه هذه النصيحة الثالثة أن نركز على دورنا الأهم. هناك دور أن هذه الأصوات النشاز الإنسان يقابلها بالنصيحة وبالتوجيه وبالحكمة والموعظة الحسنة ويرد عليها، وهذا الدور منوط بالعلماء أكثر من غيرهم الخطباء، ولكن لا ينبغي أن نغفل عن الدور الأهم في هذا السياق. أحيانا يفتحون لك جبهة حتى تنشغل بها تماما عما هو أهم. الشيء الأهم أيها الأحبة وأقوى رد هو نفس الاهتمام بهذه المجالس وهذه الشعائر، أن نحفظها، نحفظ هذه المجالس بالحضور، نكثف الحضور، نلبس السواد، نرفع الرايات السود على البيوت وغير ذلك، نحرص على هذا أشد الحرص. هذه مسؤولية، نقدم الدعم المالي لإحياء هذه المجالس، ففي ذلك توقية. هذا الشهر أيها الأحبة، هذا الموسم، موسم عاشوراء، هو موسم التركيز على الدمع. أحيانا البعض يريد يقول هذا، يلقون كلمات كأنما يريد يصرفك عن هذا، لا، هذا موسم الدمع والحزن والبكاء والجزع. هذا الموسم في شهر رمضان كل مناسبة لها خصوصياتها ولها اهتمامات الأكثر. في شهر رمضان الإنسان يهتم بتلاوة القرآن أكثر، في يوم عرفة لدينا زيارة سيد الشهداء والاهتمام بالدعاء، في كل وقت له اهتمامات أكثر. أهل البيت عليهم السلام بحسب الرواية صدرت بالخطبة، ماذا كان اهتمامهم في شهر محرم؟ بماذا كان اهتمامهم؟ حتى تريد ويريد البعض أن يصدنا عن هذا الاهتمام الذي اهتم بأهل البيت. لا نغفل، هذه هي الجبهة الحقيقية التي ينبغي أن نكرس كل ثقلنا فيها، ولا تصرفنا، لا أقول نترك الجانب الآخر، جانب التوجيه والرد، ولكن بحيث لا ننشغل أو ننشغل عن أداء ما هو أهم. هذه نقطة مهمة أيها الأحبة. النقطة الأخيرة وأختم بها وأعتذر عن الإطالة، كما تعلمون أيها الأحبة الانفجار الذي حصل في جامع الإمام الصادق ومسجد الإمام الصادق عليه السلام ليس عنا بعيد، شهر رمضان عن الآن ليس بعيد، وهناك احتمال أن هؤلاء التكفيريين يسعون مرة أخرى، وأنا لا أريد في الحقيقة في هذا المجال أن أعظم شيء، أنا فقط أريد أن أوجه نصيحة في هذا الباب. فيما يرتبط بهذا الموضوع، الظرف نسبة يعني ظرف صعب، أصعب من العام بلا شك، هو يتطلب منا أن نكون أكثر وعيا وحرصا على إقامة هذه المجالس. لا يمكن لي أن أمنع تكفيري انتحاري يفجر نفسه، ولكن لدينا مسؤولية أن نقلل من آثار الخسار قدر الإمكان. اللي بيفجر نفسه يجد له، لو يريد فجر نفسه في واحد ثاني حصل، وما يمكن أصلا، لا يمكن، وهذه شواهد موجودة في العراق وغيرها تشهد بذلك، ولكن مراعاة القضايا الأمنية والانتباه لا يقلل، وهي مسؤوليتنا، هاي مسؤوليتنا جميعا، وهذا يتطلب نوع من التعاون بين المؤمنين وبين الأجهزة الأمنية وبين الشباب المتطوعين في حفظ هذه المجالس المقدسة، وكذلك أيضا يتطلب من الأمن والأجهزة الأمنية أن تحرص أكثر على أن تحافظ على الأمن لكي، وهذه النقطة المهمة، لكي يقيم المؤمنون هذه المجالس كما كانت. الغرض من هذه كل هذه المحافظة الأمنية هو حتى تبقى هذه المجالس، ولهذا من أكبر الأخطاء أنه بعنوان حفظ الأمن نلغي ونعطل المجالس. لاحظوا أيها الأحبة، في العراق، في العراق أذكر لكم هذا الشاهد، في العراق المؤمنون لم ينقطعوا يوما، مع أن هذه المخاطر كانت موجودة أمامه، ولهذا الشعب واعي والشعب مضحي، يعلمون بأنه لا يمكن أن الأمن يتوفر في كل الطريق، ممكن في أماكن معينة يوجد أمن ومفارز وتفتيش، ولكن طريق طوله مثلا يبدأ من البصرة ومن ما أدري الناصرية ومن الجنوب ومن الشمال، لا يمكن توفير أمن أصلا، هذا لا يمكن، ويمكن واحد يختلس ويدخل في بعض الأماكن ويفعل كما حصل، كما حصل. ولكن هذا أيها الأحبة ما منع المؤمنون من الاستمرار، ونحن كغيرنا الذين ضحوا من شيعة أهل البيت طوال التاريخ في حفظ هذه المجالس، هذه المجالس رأس مالنا في الدنيا وفي الآخرة، رأس المال هذه، ولهذا مسؤوليتنا جميعا نحرص عليها، نحافظ عليها قدر الإمكان مع مراعاة هذه الجوانب الأمنية، ونتعاون مع الآخرين. ولكن الخط الأحمر بالنسبة إلينا تعطيلها أو الغاء، أكبر خطأ أن نعطل المجلس بعنوان أن أريد أن أحافظ على الجانب الأمني، أبدا أيها الأحبة. علينا أن نبقى في هذا الميدان تبعا لوصايا أهل البيت، وتبعا لكلمات المراجع الذين أكدوا على المحافظة على هذه المجالس، وأن عزة التشيع في حفظ هذه المجالس وفي حفظ هذه الشعائر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في العمل بالحق. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المسجونين. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.